أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقدم من المصنف قريبا قوله بعد استعراض الاحتمالات الخمسة في كيفية أخذ رد الثمن في هذا الخيار، تقدم قوله إن ظاهر أكثر العبارات كعبارة القواعد والشرائع والتذكرة إرادة الاحتمال الثاني، والمقصود بالاحتمال الثاني ما فسرناه بجعل رد الثمن شرطا لا في أصل الخيار، بل الخيار ثابت في تمام المدة المضروبة، ولكن كأنه كالنائم غير مفعل، وإعماله بالفاسخ مشروط برد الثمن مثلا. بناء على هذا وبناء على ما تقدم في ذيل الاحتمال الخامس أيضا عندما قال هو إن الأمر بالرد في بعض الأخبار يكون كناية عن وجوب الإقالة، هذا احتمال مثلا، فهذه الروايات على هذا تدل على الاحتمال الخامس. أشار إلى شيء آخر فهمه العلماء، وهو أن وجوب الرد كناية عن حصول الفسخ، لكن بأي شيء؟ بعد رد الثمن مباشرة، بعدما رد الثمن حصل منه الفسخ فانفسخ، فصار المبيع له كما أن الثمن صار للمشتري، فمن هذا الباب يجب على المشتري رد المبيع لأنه انفسخ ورجع إلى مالكه الأول إلى بائعه. هذا أيضا على هذين. رد الثمن مقدمة للفسخ، يعني أولا يرد الثمن على الاحتمال الثاني ثم يكون له حق إعماله بالفسخ فيفسخ. وعلى ذاك الذي فهموه والذي هو عبر هنا قال إنه ينسجم مع أحد الأولين، مع الوجهين الأولين أو أحدهما، إما أن يكون رد الثمن شرطا لأصل الخيار، وإما أن يكون شرطا لإعمال الفسخ. على التقديرين بعد حصول رد الثمن يعمل الفسخ والخيار فيفسخ. على هذا الذي تقدم منه هناك من مذهب العلماء وظاهر الأقوال يقال إنه لا يتحقق بحسب هذا الظاهر من كلامهم الفسخ بنفس رد الثمن، لا يتحقق الفسخ بالرد نفسه، وهذا المعنى الذي هو ظاهر هذه الكلمات عموما من جهة الظهور في المبنى مثلا أو في الوجه المختار، صرح في الدروس وغير الدروس به صراحة، قال لا يتحقق الفسخ بالرد، بعد الرد لابد أن تفسخ. يقول مصنف في بيان ما يمكن أن يكون منشأ لهذا الظهور، من أين صار ظاهر كلماتهم أن الفسخ لا يتحقق بالرد، منشأ هذا ماذا؟ يقول وجهان. الأول أن هذا القسم الذي نتكلم فيه المسمى ببيع الخيار الذي تبيع فيه الشيء وتشترط لك الخيار مشروطا برد الثمن، إن جئت بالثمن إلى كذا فلي الدار أو فلي المال أو تردوا علي أو غيري من الألفاظ. هذا الفرد أو هذا القسم من بيع المسمى بيع الخيار هو جزئي من جزئيات بيع خيار الشرط. أنه ما المقصود ببيع خيار الشرط؟ البيع الذي يشترط فيه الخيار اشتراطا يجعل بجعل المتعاقدين بالتوافق بينهما، يشترط فيقبل في العقد مقابل ما خياره ثابت بأصل الشرع مثل خيار الحيوان أو المجلس وأمثال ذلك، أو بالسبب الخاص مثل العيب والغبن. هذا كله في الشريعة، جعلت أو لم تجعل. أما خيار الشرط فبجعلكما، وهذا موجود في هذا الذي نحن فيه، هذا أيضا بجعلهما. غاية الفارق أن هذا فيه خصوصية زائدة وهو أخذ رد الثمن فيه. خيار الشرط عموما ليس فيه تعليق، أبيعك الكتاب بدرهمين ولي الخيار إلى شهر غير معلق على شيء. بيع الخيار وهو جزء من جزئيات بيع خيار الشرط فيه خصوصية زائدة اعتبار رد الثمن. ظاهر هذه الخصوصية أصل الشرط ماذا؟ هو الموجب للخيار، من دونه لا خيار. فأخذ مع هذا الشرط عليكم السلام خصوصية أخرى، ما هي؟ شرط أو قيد رد الثمن. فظاهره أن رد الثمن دخيل في أصل الخيار، واضح كيف؟ إما في أصله على نحو الوجه الأول، وإما فيه على نحو الوجه الثاني. قبله لا يمكن إعمال خيار من هذا الباب. إذا كان هكذا فلا معنى للقول بتحقق الفسخ برد الثمن إذا كان لا يمكن لا خيار أو لا يمكن إعمال الخيار قبل الرد. إذن فالفسخ متصور بعد الرد، وبنفس الرد لا يمكن تحقق الفسخ. هذا وجه مثلا، وإن كان هناك من يوجه إمكان تحقق الفسخ مقارنا مثلا. على كل هذا وجه. الوجه الآخر ما عللوه من قولهم أو بعضهم بأن الرد من حيث هو لا يدل على الفسخ. هذا التعليل حاصله أن الرد كفعلين هو في نفسه لا دلالة فيه على الفسخ، ولذلك من يقول بأن الرد مثلا يتحقق به الفسخ كما بناء على أن الفسخ بالرد وهو الاحتمال الثالث، يشترط أنه إذا جاء بالثمن يرد يقصد بهذا الرد الفسخ. هذا فعل لا دلالة فيه، فلا بد أن يقصد واقعا، ولا بد أن يكون مفهوما. بناء على ذلك الوجه الثالث، إذا افترضنا أن الشرط هو أخذ الرد فسخا، يعني لي الخيار في كل المدة وفسخي حصرا بالرد، هذا هو القرينة على أن الرد فسخ، لكن يحتاج إلى القصد، إيجاد الرد وحده من دون قصد الفسخ به لا يحقق فسخا، لأن الرد ليس فسخا بطبيعته. الرد بطبيعته رد، فإن قصدت به أن يكون هذا له مقابل ذاك لك، يعني عود كل شيء إلى مالكي السابق، فقد قصدت به الفسخ، فلابد من القصد ويكون ما يدل على هذا، وإلا فالرد من حيث هو لا دلالة فيه على الفسخ. المصنف يقول في نقاش هذا: هذا حسن في نفسه حسن، وإن شئت قلت ككبرى أنه ما دام من حيث هو لا دلالة فيه فلا بأس أن نقول يعني من باب كل ما لا دلالة فيه على الفسخ لا يتحقق به الفسخ، فلا بأس أن نقول أن الرد لا يتحقق به الفسخ. ولكن صغرويا هل هذا صحيح أو لا؟ يقول لا معنى لأن يقال لا يتحقق الفسخ بالرد لو فرض دلالة الرد عليه عرفا، وذكر نحوين يمكن أن يدل الرد فيهما على الفسخ عرفا. أولهما قال أن يكون دلالة يفهم معها أنه أراد بالرد تمليك المردود يعني الثمن للمشتري ليتملك في مقابله المبيع. أرد الثمن تمليكا، هذا الثمن جئت به أدفعه إليك، هذا الرد هذا تمليك كما في المعاطات، هذا الدفع إليك للكتاب تمليك، بيع معاطاتي. هنا كذلك أقصد التمليك لأتملك في المقابل الكتاب المبيع الذي عندك، أعطيك الثمن لأسترجع المبيع، كتاب دار أي شيء. هذا إذا فهم عرفا أنه بالرد يملك فإنه حينئذ دال على الفسخ، فإطلاق أن الرد لا يحقق الفسخ ليس بصحيح. الثاني الذي ذكر أنه يمكن أن يكون الرد معه فسخا هو قوله أن يدل الرد بنفسه على الرضا بكون المبيع ملكا. انظر في العبارة، الأول قال أن يفهم منه كونه تمليكا أنا أملك، في الثاني قال أن يدل على الرضا بكونه ملكا لا على أنه تمليك، يعني مثل الفعل والنتيجة، بالرد يكون ملكا. واضح؟ إذا كان هذا الفرق بينهما فيمكن أن يقال لا معنى لأن الرد بنفسه يحقق ملكية قهرية من دون أن يكون فسخا وتمليكا، يدل على رضا بصيرورة الشيء ملكا فيصير ملكا بعده، لا معنى هذا لهذا إلا إذا كان في العقد اشترط أن الرد سبب الانفساخ وحصول التملك القهري الذي هو النحو الرابع إن شرط النتيجة. واضح؟ وهناك هو ذكر فيه إشكالا، لكن قال سيأتي بيان الحال فيه والصحيح أو صحة هذا من سقمه أن هذا يراجع إلى تحقق المسبب الشرعي بلا سببه. واضح؟ ففي إشكال ماذا جاء سيأتي صحته من سقمه، لعله فيما يجيء يختار الصحة يصححه فيبنى هذا على ذاك، على مختاري هناك إذا كان يختار الصحة أو بناء على صحة شرط النتيجة. واضح؟ فهذا الفرق بينهما إذا كان هذا الذي فهمته، وإلا إذا كان مقصود بالثاني أيضا أن يدل على الرضا بكون المبيع ملكا بمعنى التمليك، على الرضا بكون ملكا يعني هذا من رضا مني بأن يكون ملكا فهو تمليك، وماذا فرقه عن الأول؟ الأول قال أن يدل على كونه تمليكا، استضافة كلمة الرضا لا يغير شيئا، وقوله أن يدل بنفسه لم أفهم معناه، كيف يدل بنفسه؟ المفروض أنك سلمت واستحسنت كلام صاحب الوجه المبني على أنه لا يدل في نفسه ومن حيث هو، وإنما يحتاج إلى دلالة عرفا بقرينة عامة بأي شيء، لكن في نفسه بهذا المعنى. سلمنا حسن ما ذكر من عدم دلالته من حيثه. ما معنى من حيثه؟ يعني في نفسه، بنفسه. واضح كيف؟ فإذا كان مقصود من الرضا بكون ملكا يعني التمليك، لم يفترق عن الأول. واضح كيف؟ على أنه بالنسبة إلى الأول يمكن أن تفرق حينئذ فتقول مقصود من هذا تمليك الفسخ من الثاني، يعني بهذا الدافع أنا أملكك لكن لا تمليكا معاوضيا يعني يحتاج إلى قبول منك، أرده في ملكك فيخرج المبيع من ملكك إلي، كما هي نتيجة الفسخ. الفسخ ماذا؟ يعود كل شيء إلى ما كان بفعل الفاسخ بلا قبول من المفسوخ عليه. صحيح؟ فالتمليك بهذا المعنى، أملكك هذا يعني أرده في ملكك فيعود الآخر قهرا، لأن الفسخ هو هكذا يعود الآخر قهرا، لا أصل التمليك قهري. هذا في الثاني. في الأول لا، تمليك فأحتاج إلى أن تملكني. إذا كان هكذا فالأول ليس فسخا، الأول معاطاة مستقلة، أحتاج أن تملكني يعني كما عطيتك تعاطيني، كما دفعت إليك راضيا بتحقق ملكك مقابل ذاك ترد إلى يعني قبولك، هذا قبولك في المعاطاة. واضح كيف؟ الفسخ لا يتوقف على رضاك وقبولك. أنا نفسي إذا فسخت يرجع كل شيء إلى ما كان. فعلى هذا التفسير أيضا إذا جعلنا بينهما اختلاف فهذا الاختلاف يؤدي إلى أن تكون معاطاة مستقلة. إذا لم نجعل اختلاف فما معنى فرض موردين أحدهما عين الآخر؟ واضح كيف؟
يعني المعلق الكرماني قال بأن الأول يكون الرد ما به الفسخ، والثاني كاشف عما به الفسخ، يعني هذه وإما الثانية يعني أن يكون الرد كاشف عن بغض البغض الباطني للمعاملة، يعني السبب الذي جعله يفسخ.
خب لماذا يردد المصنف؟ نحن نقول إذا هذا مجرد كاشف وليس ردا ليس فسخا، الفسخ يحتاج إلى إنشاء إما بلاف أو بفعل. بهذا الرد أنشأت الفسخ وأوجدته أو لا؟ على الكاشف كأنك لم توجده، فينسجم فقط مع المبنى. وأنا أذكر من قديم كأن ميرزا علي الإيرواني هو قائل بهذا، من أن الإنشاء إبراز الاعتبار وليس الإيجاد، هذا الذي يقول به مثل السيد القوئي مثلا. الإنشاء ليس إيجادا بل إبراز الاعتبار النفسي. يعني أنا عندما أقول بعته لا أني بهذا اللفظ كما يقول المشهور أوجدت البيع إيجادا اعتباريا، أنشأته أوجدته إيجادا إنشائيا اعتباريا. أين أوجدته؟ في الوعاء المناسب له في عالم الاعتبار. الآن في عالم الاعتبار بقولي بعت وجد بيع، ليس هكذا، بل البيع أولا يعتبر في النفس، أنت تبيع في نفسك بلفظ بعت تبرزه. هذا مسلك ابن ناس. أنا أذكر من قديم من بعض حواشي رحمه الله أنه يختار هذا مثلا في ذهني هكذا، لعله يشير إلى مثله ما أدري، لكن حينئذا كان هذا المراد ما الداعي للمصنف أن يتكلم على ذاك المبنى الذي إلى الآن لعله لم يؤشر إليه ولا مناسب هنا له. على كل حال وإذا قلنا لا يؤشر إلى هذا المبنى فالالتزام بأنه مجرد كاشف، إذن ما الذي أنشئ به الفسخ؟ لا لفظ كما هو المفروض، والفعل الموجود لم ينشئ به فسخ، فبأي شيء حصل الفسخ؟ مجرد كاشف عن البغض. هل البغض النفسي فسخ؟
نعم، هو يقول هذا الشيء.
هذا كأنه على مبنى. على كل هذا ويمكن أن يشكل على المصنف بأنه على كلامهم عندما يفترض أن رد الثمن مقدمة للفاسق بأي وجه من الوجهين الأولين، يعني شرط لأصل ثبوت الخيار، وطبيعي أنه شرط لإعمال الفاسق وللفاسق، أو أصل الخيار ثابت لكنه شرط لإعماله للفاسق. واضح على كل حال على المبنيين هو شرط لإعمال الفاسق، هو مقدمة للفاسق. وإذا كان هكذا فلا يمكن أن يكون ما هو المقدمة، ما هو المقدمة وهو الرد، محققا للفسخ وهو ذو المقدمة. واضح؟ معنى كونه مقدمة أنه متقدم وأنه غير ذي المقدمة، فكيف يكون هو عينه محققا؟ يعني مش أنه محققا يعني يترتب عليه حتى لا ينافي التأخر، لا، به، معه ذو المقدمة. كيف يكون هكذا والمفروض أنه ذو مقدمة ومتأخر عنه؟ فمن الطبيعي على مبناهم هذا وأن رد الثمن شرط ومقدمة للفاسق أن لا يتحقق الفاسق به بل ولا بأي شيء آخر في عرضه أو قبله، بل متأخرا عن الرد حتى يتحقق الرد فيصير له فعلية وقابلية إعمال الخيار بالفسخ فيفسخ حينئذ. وإلا فكيف يفسر تحقق الفسخ في المورد الذي ليس له فيه إعمال الفسخ؟ قبل الرد ومع الرد ليس له إعمال الفسخ، وإنما له إعماله عندما يتحقق الرد. واضح كيف؟ فكيف يكون الرد نفسه محققا للفاسق والحال أنه حين الرد ليس له إعمال الفاسق؟ لو قدر لشيء أن يتحقق به الفاسق فإنما يحققه في المورد الذي له فيه إعمال الفاسق، أما فيما ليس له فيه إعماله فلا معنى يتحقق. يعني نظير أن تقول يفسخ قبل أن يكون له الخيار مثلا، هل يمكن على الوجه الأول إذا كان الرد شرطا لأصل ثبوت الخيار هل يمكن أن يقال لا خيار إلا بعد الرد، إن يعني يتم الرد فيتحقق الشرط؟ واضح؟ فكيف تقول حينئذ يتحقق الفسخ الذي هو فرع ثبوت الخيار بالرد؟ فإنه يدل على وجود الخيار عند الرد مع الرد أو قبله، والمفروض أنه لا خيار إلا بتمامية الرد وبعده. واضح؟ سربما إذا كان كما ذكر هناك أخذ ظرفا لا قيدا فالخيار ثابت مع الرد قد يكون له وجه، لكن هذا ذكره من باب الاحتمال، يمكن أن يكون بشكل القيد، يمكن أن يكون بشكل الظرف والتوقيت. أما كلامهم هم فالله العالم ظاهره أنه مأخوذ بنحو الشرط، إما شرط لأصل الخيار وإما شرط لإعمال الفاسق وإن كان أصل الخيار ثابتا في تمام المدة. هكذا يمكن أن يشكل على المصنف. على كل حال هذا تقريبا تمام ما ذكر، إلا شيء ينبه عليه في آخر العبارة من إشكال ورد، ثم يضيف تأييدا لمطلبه، وبالتالي مطلبه صار حاصل أنه يمكن تحقق الفسخ بالرد. يقول الأخبار ظاهرها كفاية الرد، رد الثمن في وجوب رد المبيع، مثل خبر موثقة إسحاق بن عمار لا بأس بهذا إن جاء بثمنها إلى سنة ردها، يعني الدار عليه، مجرد أن يجيب الثمن ردها، على ما يدل هذا؟ ما ظاهر هذا؟ ظاهره أن بمجيئه بالثمن تحقق الفسخ فوجب الرد. واضح كيف؟ تحقق الفسخ فوجب الرد. هذا شيء. بل في رواية ميسر معاوية بن ميسرة زيادة على هذا، وهي أنها تدل على أنه إذا رد الثمن فالدار له، لا أنه فرد عليه، فالدار لي، يعني فهي ملك قهري. فهذه التي استشهدنا بها الاحتمال الرابع، قلنا هذا محتمل في رواية معاوية بن ميسرة، بمجرد الرد فالدار له إن حصل التملك القهري، فتدل على الانفساخ، وأن الرد سبب الانفساخ لا أنه فسخ. واضح كيف؟ نعم، كان هناك إشكال فيها أن ظاهرة في شرط النتيجة، فبناء على تمامية الإشكال ولا نقول أن هذا سبب وذاك انفساخ قاري، لأنه يصير من شرط النتيجة الذي فيه ذاك الإشكال، فيحمل على الفسخ الفعلي، يعني فتكون مثل سابقتها في أنه بالرد ينفسخ فيجب رد المبيع عليه. عبر أن يجب رد المبيع عليه بأن الدار له. واضح كيف؟ أو لا، هو صارت له ولذلك وجب رد المبيع عليه، لكن صارت له بفسخه بالرد لا بإيقاعه الرد الذي هو سبب للانفساخ القهري بنحو النتيجة، حذرا من ذاك الإشكال. فإن قبلنا شرط النتيجة فهذه أقوى دلالة على أنه بالفسخ حقق بالرد، حقق سبب الانفساخ وتحقق الانفساخ ويجب، والدار لا فيجب دفعه إليه. وإن لم نقبل فهذه الرواية التي تقول الدار لا نحمله على تحقق فسخ فعلي بالرد حذرا من شرط النتيجة، فتكون حينئذ بقوة الأخبار التي قالت إذا رد الثمن ردها عليه، يعني فقد فسخ بالرد فرد عليه ما لا، وتقول إذا رد فهي لا، يعني فقد فسخ بالرد فماذا؟ فصارت ملكا له، حينئذ رد عليه. هناك عبر برد عليه اللازم الأخير، هنا عبر بصارت له اللازم الأول. إذا فسخ صارت الدار له، هذا اللازم الأول، رد عليه هذا الثاني. مثلا يمكن أن يقال هكذا، قال قيل ظاهر الأصحاب بناء على ما تقدم من أن رد الثمن في هذا البيع عندهم، رد الثمن عندهم مقدمة لفسخ البائع، قيل إنه لا يكفي على هذا، مجرد الرد في الفسخ. هذا الذي استفدناه من ظاهر الأصحاب بناء على ما تقدم صرح به في الدروس وغير الدروس، ولعل منشأ ظهور ما تقدم عنهم في أنه لا يكتفى في تحقق الفسخ بالرد، أولا أن هذا القسم فرد من خيار الشرط، لكن مع اعتبار شيء زائد فيه وهو رد الثمن، ومقتضى أخذ هذا الشيء الزائد أصل شرط الخيار جعل للخيار، ولا يكون خيار إلا من جهة هذا الجعل، وأخذ شيء زائد في هذا كأن ظاهره اعتبار الشيء في أصل ثبوت الخيار أيضا. وعللوا ذلك أيضا، هذا وجه مستقل كما تدل عليه عبارة أيضا، وعللوا ذلك أيضا بأن الرد من حيث هو لا يدل على الفسخ أصلا، ولذلك لابد أن تقصد به الفسخ ويكون هناك ما يدل على ذلك. أما مجرد أن تجيء تدفع إلي مثلا بعتك اليوم كتاب، بعتك أو اشتريت منك الكتاب بدرهم، تجيئني غدا فلنفرض لك الخيار إلى يوم، تجيئني غدا ترد الثمن، واضح؟ مجرد الرد هكذا، لعلك جئت تهبني الثمن، تقول أنت مثلا عالم البلدة وإمام المسجد ويقصدك الفقراء والمحتاجون، هكذا تنوي يعني، فخذ هذا الثمن يكون في مثلا هذه المصارف، يمكن. تقول قد كنت أحب من زمان طويل أن أهبك هذا الكتاب، لكنك أحرجتني بالأمس واشتريته شراء ودفعت الثمن، جئت اليوم أرد إليك الثمن ليكون هبة، أريد الأجر مثلا. هكذا تقول في نفسك، تقصد بهذا. يمكن الرد يحتمل هذا وذاك، ويحتمل أنك جئت ترمي الدرهم في وجهي تقول رد علي كتابي أريد أن أفسخ، فسخت بهذا، هذا أيضا محتمل. إذا لا يدل من حيث هو على شيء من هذه الاحتمالات، فلا بد أن تقصد أولا حتى ينشأ الفسخ بفعلك هذا، لابد من قصد على مستوى النفس. ولكي نفهم هذا لابد من قرينة، من دلالة، من شيء يدلنا على هذا. وإن كان بحسب ظاهر المصنف يقول وهو حسن مع فرض عدم الدلالة ككبرى من حيث المبدأ ليس له دلالة من حيثها في نعم، لكن ماذا لو كان هناك دلالة عرفا؟ هذا التعليل حسن إن كان لا دلالة، أو في المورد الذي لا دلالة. ماذا لو كان هناك دلالة عرفا؟ ما الداعي مثلا؟ كأن نظر المصنف إلى مثل هذا، ما الداعي مثلا؟ أنا الذي اشتريت أو بعتك الكتاب بدرهمين أمس وجعلت لي الخيار إلى شهرين أجيئك في ثاني يوم، متحدث فقط بالرد، أخذ الدرهم هكذا وألقيه أمامك. قد تقول لي هذه الرمية هكذا هي قرينة، فليكن بلا هذه القرينة، آتي بالدرهم وأضعه أمامك، خصوصا إذا كان عين الثمن، عين الثمن هذا الذي أخذ بالأمس، واضح كيف؟ له علامة واضح مثلا. ماذا أصنع بهذا؟ لماذا أفعل هذا؟ ما الداعي إليه إلا أني جئت أرد كل شيء إلى ما كان عرفا مثلا هكذا؟ إذا كان من قصد آخر فعليك أن تبين، لعل نظره إلى مثل هذا. ذاك يقول أما لو فرض الدلالة عرفا، هذا أصل الدلالة. الآن ذكر وجهين وقد ذكرنا ما أراه إشكالا في هذين، إما بأن يفهم منه من الرد، انظر، كونه تمليكا للثمن من المشتري ليتملك منه المبيع على وجه المعاطاة. إذا أخذنا بظاهر لفظ المعاطاة يعني فيقبل هو ويملكني أيضا بهذا الرد، وهذه معاملة مستقلة. وإذا كان فقط تشبيه بالمعاطاة بمعنى أنه كيف المعاطاة بهذا الفعل يرده فيملكه، وإن كان هناك يتوقف على أن يرد الآخر بتمليك يملكني أيضا، لكن هنا لا، قوله ليتملك لا يكون معنى ليملكه الآخر، بل ليحصل له تملك الآخر، فلا يدل إلا على أن الرد تمليك، والفسخ الفسخ تمليك، لأني من حين الفسخ أعيد كل شيء إلى مكان فأنا أملك، أما الآخر فقهرا يكون لي. يمكن أن يناسب الفسخ، يمكن، لكن حينئذ يكون الآخر معنى شرط النتيجة، وفيه الإشكال المتقدم. وإذا لم نفسره معنى شرط النتيجة بل كان معنى قولي الرضا بكون المبيع ملكا، يعني بالرد الذي معه الرضا بكون ملكا، الرد هو تمليك، هو رضا بأن يكون ملكا يعني بأن تملك مني بهذا الرد، وهو الفسخ هو التمليك، فلم يفترق عن الأول إلا بتصوير الأول على وجه المعاطاة، فيكون معاضة مستقلة. فكأن الأحسن أن نفسر هذا الأول لا بوجه المعاطاة، فنقول مقصوده أن يفهم أن الرد تمليك، نعم، وأما هذا رد الثمن، وأما المبيع فلا يكون تملكه متوقفا على أن يملكني هو، وليس معنى ليتملك منه المبيع أن يملكني، ينشئ تمليكا، بل ليحصل أثر تمليكي للثمن بنية الفسخ. ما هو أثر تمليكي للثمن بنية الفسخ؟ عندما أملكك الدرهم بنية الفسخ يكون الكتاب عوضا له عندي ملكي حتما قارا بلا توقف على تمليك منك. واضح؟ كأنه بفعل واحد أملك هذا وأتملك ذاك من دون أن يملكني. فقوله ليتملك بهذا النحو من يتملك، لا ليتملك بمعنى يملكني هو. تقول طيب صرح بقوله على وجه المعاطف، نقول يعني من باب التشبيه، من باب التشبيه. كيف يريد أن يقول بالرد والاعتراض على ما قلت إن رد الثمن لا يدل على الفاسخ؟ يريد أن يبين كيف يدل. يقول كيف الأفعال العطاء الدفع في باب المعاطات، كيف يكون هو إنشاء التمليك ويدل على هذا؟ الرد هنا يكون تمليكا على وجه، على جهة، على شبه بالمعاطات، لأن الشبه من الطرفين، فيكون تمليك من قبل الآخر أيضا ليكون معاطات حقيقية بذاك المعنى. لا، من هذه الجهة فقط التشبيه، دفعي إليك، ردي لك تمليك على وجه المعاطات كالتمليك بالدفع في المعاطات. وإن كان هناك الآخر أيضا يملك فتتم معاملة مستقلة، هنا لا، فقط أتملك منه المبيع بتمليكي للثمن بلا أن يملكني، ولا يكون معاملة مستقلة، فقط فسخ. تمليك فسخي يؤثر رجوع ذاك إلي. وفقوله على وجه المعاطات أن يفهم منه كونه تمليكا على وجه المعاطات، قيد لذاك، لا ليتملك منه المبيع على وجه المعاطات ليكون قيدا للتملكين. يفهم أنه تمليك على وجه المعاطات، تشبيه بالفعل الصادر من منشئ التمليك أحد الطرفين مثل البائع في باب المعاطات. كيف أن فعله هو إنشاء تمليك؟ هنا هذا الفعل إنشاء تمليك، حصل التمليك الذي هو مطلوب بالفسخ بالرد، فالرد فسخ. واضح؟ حينئذ نفسر هذا، وإما ما أن يدل الرد بنفسه على الرضا بكون المبيع ملكا له، يعني بنحو شرط النتيجة، فيبنى على ما يأتي منه هناك، يختار صحة شرط النتيجة أو لا، وإذا لم يختر صحته فمبني على القول بصحته مثلا. على كل حال
مصنف في مقام الرد على صاحب المخابيس في فهمه لكلام الأصحاب، يقول أنه الأصحاب قد يلتزم بأحد هذين الأمرين، إما بأن يكون نفس الرد نفس الرد بس، أو أنه كاشف عن البغض الباطني للمعاملة فيكون فسخا بناء على رأيهم، ولا يشترط يعني يكون.
ومن قال أن رأي الأصحاب أن البغض الباطني كافي؟
من قال أنهم بعدين ينظر أنهم يرضون بأقل من هذا الشيء؟
خب يرضون
بأقل من الرضا الباطني؟
بلي، لا مش بأقل من الرضا الباطني،
مع اعتراف
يرضون بأقل من الرد دلالة. التفت؟ مثلا في ذاك المثال الذي ذكرناه، تبايعا انتقلت إليه الجارية، قلنا ممكن أن المشتري يقبل الجارية فيدل على أنه أمضى العقد وأسقط خيار الحيوان، وممكن أن البائع بعد البيع بقليل ندم فقفز إليها يقبلها إذا كان له خيار بناء على ثبوت خيار الحيوان لهما، أو أفرض كان اشترط خيارا آخر، هو خيار شرط، قال هذا بيع حيوان والمشتري له خيار 3 أيام، فلأشترط أنا خيارا مثله مثلا، اشترط 3 أيام فقام يقبله، ماذا قالوا هناك؟ قالوا هذا المقدار كاف في الرجوع. واضح؟ قب هذا أقل دلالة من الرد، يجيئك بالثمن يلقي في وجهك مثلا، أقل دلالة، أو الركوب أو كذا أو أمثال ذلك مما قالوا إنه يدل على إسقاط الخيار أو على الرجوع أو على الفسق وأمثال هذا. هذا المقصود، أفعال تصرفات أقل دلالة على الفسخ والرجوع من دلالة رد الثمن، قابلوا بدلالته عليه وحكموا تحقق الفسخ معها. هذا اعتراض الشيخ عليه، لأنه قابلوا بأدنى من الرضا، وإلا ماذا هناك أدنى من الرضا الباطني بالفسخ؟ عدم الرضا، نصف رضا، ما في، إما رضا أو لا رضا، فأدنى منه عدم الرضا. خب لا إنشاء خارجي، لا بفعل ولا قول، مجرد كاشف، ولا رضا باطني، وأي فسخ هذا؟ واضح كيف؟ على أن مبناهم مثل هذا الاكتفاء بالرضا الباطني، هذا لم أتحققه إلى الآن، إلا أن يزعم الميرزا الإيرواني ميرزا علي أنه هكذا يفهم من كلماتهم مثلا، لكن أنا بديني أنه هو مختاره هذا، أن الإنشاء إبراز الاعتبار النفساني وليس إيجاد الاعتبار خارجا، يعني في عالم الاعتبار. على كل، وإما بأن يدل الرد بنفسه على الرضا بكون المبيع ملكا له والثمن ملكا للمشتري. إذا كان هكذا قال، أما لو فرضت دلالة عرفا فلا وجه لعدم الكفاية، عدم كفاية الرد في الفاسق. هذا مع اعترافهم بتحقق الفاسق فيما هو أخفى من ذلك دلالة، كالأمثلة التي ذكرنا. فهذا أولى حينئذ. يجيك واحد فيقول، سما أدري هذا فلسفة أو أي شيء لا أعرف، يقول الرد لا يدل إلا على إرادة الفسخ، وإرادة الفسخ غير المراد، يعني غير الفسخ، فما يدل على الإرادة لا يدل على ما يغيرها وهو الفسخ، فالرد لا يدل على الفسخ. خب هذا خب عين الدعوة يعني، وكلام المصنف مبني على عين ما ادعاه في الجواب أيضا، وهو أننا ندعي أن المفهوم عرفا من الرد ليس إرادة الفاسق، بل إرادة التمليك، يملك، واضح؟ بهذا الفاسق يملك المبيع أو يملك الثمن، واضح؟ يملك الثمن ويكون المبيع بإزائه ملكا له. إذن دال على إرادة ملك المبيع والثمن، ملك المبيع له وملك الثمن للمشتري بفعل واحد طبعا، لأن الفسخ هكذا بفعل واحد يكون هذان الأمران، لا يحتاج إلى طرفين. هكذا مدعانا، ما معنى أن تقول لي ويدل على الإرادة، إرادة الفسخ وإرادة الفسخ غير الفسخ؟ أقول لك على إرادة كون هذا له وذاك للآخر، يعني إرادة أثر الفسخ، يعني إرادة الفسخ، واضح كيف؟ بهذا الفعل. أنا أحتمل أنه من الأول لما افترضوا أن الفسخ، أن الرد مقدمة للفسخ، كيف الإشكال ذكرناه على المصنف، لا يمكن أن يتحقق مع المقدمة ذو المقدمة، واضح؟ الرد مقدم الفسخ، شرط متقدم، فلا يمكن أن يكون الفسخ معه في رتبته مثلا، إلا اللهم أن يجيء موجه فيوجه يقول المقدمة تقدم رتبي، فيمكن أن تتحقق متقارنة زمانا مع ذي المقدمة مثلا، هذا أو غيره من البيانات. وربما يكون في بعض الحواشي ما يوجه حصول الاقتران كما أشرت، فإذا شئتم المراجعة. لكن على كل حال لما بنوا على أن الرد مقدمة للفاسخ، إذن ماذا؟ لا يمكن أن يتحقق الفسخ بالرد، ثم لا معنى أن يكون الرد دالا على الفسخ، هذا التعليل الثاني، ثم الرد يدل فقط على إرادته لا عليه، لا يمكن أن يدل على أكثر من هذا ما دام مقدمة له. فبتحقيق الرد والشرط الذي يكون لك معه خيار أو يكون لك مع حق أعمال فسخ، فهذا الظاهر أنك أنت في صدد، في سياق أن ماذا؟ أن تفسخ لاحقا، يعني يدل على إرادة فسخ، تخطط للفسخ بردك الثمن، تخطط وتسعى إلى الفسخ، يدل على إرادته لا أكثر من هذا. كل هذا كأنه ربما يكون مترابطا بعضه مع بعض، إذا فرغنا عن أصل الفكرة وأنه لما اعتبروا الرد مقدمة للفسخ إذن لا يمكن أن يتحقق فسخ إلا بعد الرد، إذن الرد لا يكون دالا على الفسخ، والرد لا يكون دالا إلا على إرادة الفسخ والسعي إليه لا أكثر، ربما هكذا. وما قيل من أن الرد يدل على إرادة الفسخ والإرادة غير المراد، ففيه أن المدعى دلالته على إرادة كون المبيع ملكا له والثمن ملكا للمشتري، أريد أن يعود كل شيء إلى ما كان، هذا الفسخ ولا يعتبر، فيكون فسخا فعليا، ولا يعتبر في الفسخ الفعلي أزيد من هذا أن يدل على هذا المعنى، مع أن ظاهر الأخبار كفاية الرد في وجوب رد المبيع، إذا جاءك الثمن فردها عليه، ظاهر هذا ماذا؟ بمجيئه بالثمن لا أنه يريد الفسخ، قد فسخ لذلك صارت الدار له فرد عليه. وأيضا بل زيادة على هذا، ليس فقط تدل على أنه فسخ فيجب الرد عليه، فإن دلالة على وجوب الرد عليه تنسجم مع احتمالات، يمكن أن يكون مع الإقالة كما ذكرنا، وجبت الإقالة فرد عليه يمكن، لكن الرواية الأخرى ماذا فيها؟ فيها فسخ، فيها رد الثمن فالدار له صارت ملكا، هذا بعد لا ينتظر إقالة وجوب إقالة، هذا معناه أنه بالرد قد فسخ لذلك صارت الدار له، هذا وجه الترقي فالتفت إليه. بل قد عرفت في رواية معاوية بن ميسر حصول تملك المبيع برد الثمن، فيحمل على تحقق الفسخ الفعلي به، هذا فيحمل من باب أنه إذا حفظنا على ظاهره صار من باب أن الرد سبب للانفساخ القهري، واضح، ويكون من باب شرط النتيجة، إذا جئتك بالثمن فالدار لي، لا يتوقف على فسخ منفسخة خالص، واضح، فالدار لي النتيجة، وهذا أشكلنا فيه، فليحمل على تحقق الفسخ الفعلي به. وأنتم تشكلون عند الأصحاب في إشكال عندما ذكر هناك كان له عبارة تقول لكن الظاهر هذا الرابع فإن فيه إشكالا، ما عبر بالأصحاب أو كذا، لكن على كل حال الظاهر أنه إشكال معروف وليس إشكالا مثلا من شاذ مثلا أو إشكالا شاذان، بغض النظر هكذا هو وجه الترقي. وبهذا يتم الكلام في هذا الأمر الثالث، هو أمر صغير وكان يفترض أن يكون مطلبه بسيطا، ولكن هذه الاحتمالات في التفسير في الوجه في كذا، وراقبت كثيرا نسخ مختلفة حتى نسخ بعض الحواشي، يعني متون بعض الحواشي، لأجد أنه لا ترديد وإنما ذكر وجها واحدا، حتى نخرج من هذا الإرباك في إيجاد الفرق بين المردد بينهما، وجدت أنهم كلهم يذكرون الأمرين معا، والحمد لله رب العالمين.